الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، إن الإنسان يعجب ويصيبه الدهشة الكبيرة والعظيمة حينما يرى كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى حضارة عظيمة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حول الناس من أمة لا يؤبه لها. هؤلاء الأمة هم عالة على الأمم الأخرى، الأمم الأخرى تنظرون إليهم بأنهم عبيد وليسوا سادة. حولهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة عظيمة لها كيان ولها شأن، لها قيم، لها أخلاق، لها حضارة يقتضى بها إلى قيام الساعة. أيها الإخوة الأحباب، حق لكل مسلم أن يفتخر بحضارته الإسلامية. هذه الحضارة ليست حضارة مثالية نظرية الإنسان يتغنى بها ويتحاكى بها ويتسلى بها، لا، إنما كانت هذه الحضارة حضارة واقعية، حضارة واقعية حياتية موجودة على أرض الواقع تتلمس آثارها في كل شيء حواليك. ولعلنا اليوم أيها الإخوة الأحباب نتحدث عن جانب واحد من جوانب هذه الحضارة الإسلامية. أيها الإخوة الأحباب، العالم اليوم يتغنى بحقوق الإنسان بل بحقوق الحيوان، يتغنى اليوم أنه قدم للإنسانية فرصة عظيمة. كيف أنه ارتفع بالناس إلى شأن عظيم، وهذا الأمر أيها الإخوة تراه كما قلنا قبل ذلك أمرا ليس واقعيا. نعم، الناس لم يتساووا ولم تؤتى حقوقهم الحقيقية إلا في ظل حضارة الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، لو وقفنا كما قلنا مع جانب واحد من جوانب الحضارة الإسلامية ويكفي هذا الجانب، هذا الجانب أيها الإخوة هو جانب الوقف الإسلامي. ما معنى هذا الوقف الإسلامي؟ أن الإنسان المسلم، انظر أخي الكريم، الإنسان المسلم يرتبط بربه تبارك وتعالى ويريد أن يجدد إيمانه بالله عز وجل حتى بعد وفاته. فماذا يفعل؟ يقف أرضا أو يقف مالا ويجعل هذه الأرض وهذه المال وسيلة لأخذ الثواب بعده. لكن ليس هذا هو الشاهد أيها الإخوة. الشاهد كيف أن المسلمين في هذه الحضارة العريقة كانت نواياهم وأهدافهم ومقاصدهم في هذا الوقت عرضة للتحجب وللدهشة. أيها الإخوة الأحباب، أحد المسلمين قام بعمل وقف سماه وقف الزبادي. نعم، هذا هو اسمه. ما مضمون هذا الوقف؟ مضمون هذا الوقف أيها الإخوة أن يعلي من الخدمات الإنسان وخصوصا العبيد والإماء أن يرحمهم من ظلم أسيادهم. كيف ذلك؟ هذا العبيد، هذا الرجل أو هذه المرأة المملوكة لغيرها كانت يعني عرضة لأن تكسر بعض الأواني الغالية، ففكر هذا الرجل ماذا يفعل؟ قام بعمل وقف. هذا الوقف يأتي إليه هذا الرجل أو هذه المرأة الذي كسر منه إناءه إلى هذا الوقف بإناء مكسور، فيأخذ إناء جديدا حتى لا يعاقبه سيده. انظر لهذا التفكير، انظر لهذا التفكير العميق. بعضهم أيها الإخوة الأحباب قام بعمل وقف يسمى وقف الأعراس. ما مضمون هذا الوقف؟ مضمون هذا الوقف أيها الإخوة أن الناس في أفراحهم يحبون أن يستتيرون أمام أعين الناس الأقوام وخصوصا من الفقراء والمساكين والمحتاجين، يريدون الستر أمام الناس. فقام بعمل هذا الوقف. هذا الوقف كانت توجد به بعض البريد والمجوهرات الذي يذهب إليها الفقير فيأخذ منها وتلبسها العروس حتى تظهر أمام الناس في أحسن حلة وفي أحسن زينة، ثم ترجعها بعد ذلك. بل إن بعضهم أيها الإخوة انظروا إلى عظم هذا التفكير، كيف حولهم هذا الدين من التفكير في أنفسهم من الأنانية إلى هذا الحب الاجتماعي وهذا التراحم. قام أحدهم بعمل وقف يسمى وقف الغاضبات. وقف الغاضبات، ما هو هذا الوقف؟ المرأة يحدث بينها وبين زوجها شقاقا ونزاعا، فتقوم هذه المرأة بالذهاب إلى هذا الوقف، بيت أقيم خصيصا لإكرام هذه المرأة، لإطعامها وشرابها ومسكنها وتحقيق أمانها، حتى إذا انتهى الخلاف وانتهى النزاع تذهب المرأة إلى زوجها. بل إن بعضهم أيها الإخوة الأحباب قام بعمل وقف عجيب. هذا الوقف سماه مؤنس المرضى والغرباء. ما هذا الوقف أيها الإخوة؟ مؤنس المرضى والخطباء يأتون ببعض المؤذنين أصحاب الصوت العذب فينشدون القصائد الدينية فيستمع إليها المريض ويستمع إليها المريض ويتناوبون حتى طلوع الفجر حتى يؤنس الغريب ويؤنس المريض ويواسيه. بل إن بعضهم أيها الإخوة قام بعمل وقف غريب أيضا سماه وقف خداع المرضى. كيف ذلك؟ هذا الوقف أيها الإخوة يأتي باثنين من الذين يعملون في مجال الصحة والتطبيب بين الناس، يسمعهم المريض ولا يرى المريض وجوههم. ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء الناس تقوم بينهم محادثة فيقول أحدهم للآخر ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟ فيقول والله إن علته ليست كبيرة وسوف يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة للأكثر. انظر كيف أن الهمة همة المريض أن روحه المعنوية ترتفع. أيها الإخوة الأحباب بعضهم قام بعمل وقف آخر سماه وقف الكلاب الضالة. هذه الكلاب الموجودة في الشوارع التي ليس لها صاحب فكانت تذهب إلى هذا المكان فتأكل وتشرب حتى يبطنها أحد الناس أو تموت. أيها الإخوة الأحباب ما هذا الجمال؟ ما هذه العظمة؟ هذا جانب واحد من جوانب حضارتنا الإسلامية. وإذا فتشت أخي الكريم عن الجوانب الإنسانية، الجوانب العلمية، الجوانب الحضارية، الجوانب الاجتماعية، لوجدت أن المسلمين قدموا نموذجا فريدا اختلط فيه الوحي الإلهي بهذه الفطرة الإنسانية، فقدم قالبا جديدا. هذا القالب أصبح مبهرا للعالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، قد يتساءل أحد الأخوة، هذا تاريخنا وهذا ماضينا، فأين حاضرنا؟ نعم أيها الإخوة، هذا السؤال ينبغي أن يسأله المسلم لنفسه. نعم أنت لك ماض عظيم وحضارة عريقة، لكن أين أنت الآن؟ أيها الإخوة، هناك مجموعة من الوسائل ينبغي أن يأخذ بها كل مسلم في حياته حتى تعاد لهذه الحضارة مكانتها من جديد، حتى يصبح لهذا الدين مكانا مرغوبا كما كان. أول هذه الأشياء أيها الإخوة الأحباب، ذكر الله عز وجل في قوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم أيها الأخ الحبيب، أين أنت؟ أين أنت؟ ما دورك؟ المسلم ينبغي أن يكون قواما لنفسه محاسبا لها، يكون عنده في عقله وفي قلبه وفي وجدانه خطة مستقبلية لنفسه ولأسرته بل لأمته. لا يعيش المسلم في هذه الحياة أيها الإخوة الأحباب يومه مثل أمسه مثل غد، ليس هناك تغيير، ينام يأكل يشرب. هذا المسلم لا تقوم على أكتاف حضارة، لا، لا بد أن يستيقظ من كبوته، لا بد أن يضع خطته في هذه الحياة، لا بد أن يعيش في هذه الحياة على بصيرة من أمره. نعم يفكر ويفكر كيف يرتقي بنفسه إيمانيا أخلاقيا علميا حياتيا، كيف يصبح المسلم نموذجا يقتدى به. هذا هو الحل الأول، وهذه الوسيلة الأولى أيها الإخوة. الوسيلة الثانية: الأخذ بالأسباب. نعم الحضارة لا تقام على أكتاف المتواكلين، على أكتاف الكسالى والقاعدين، لا، لا بد للمسلم أن يأخذ بالأسباب. أيها الإخوة الأحباب، عندنا مثال قرآني فريد. هذا المثال لداعية عظيم، هذا الداعية يسمى ذو القرنين. ذو القرنين ماذا فعل؟ أخذ يتجول في العالم من شرقه لغربه من شماله لجنوبه ليقيم دين الله سبحانه وتعالى، وليعلم الناس الخير، ولينشر الخير في وسط الناس. أيها الإخوة الأحباب، ذو القرنين لما ذهب إلى قوم، هؤلاء القوم كما وصفهم القرآن الكريم لا يكادون يفقهون قولا، واشتكوا إليه وقالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني خذ أجرة على هذا العمل، بس اعمل لنا سد بيننا وبين هؤلاء القوم. رفض ذو القرنين ما قاله هذا القوم، لكنه قال لهم وبين لهم أنهم لا بد أن يأخذوا بالأسباب، لا بد أن يعينوه. كيف يتغيروا هم أنفسهم؟ لم يتغيروا، لا بد أن يبذلوا جهدهم وطاقتهم. قال: ما مكنني ربي فيه خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. نعم أيها الإخوة، هذه النظرية التي وضعها ذو القرنين ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين، حتى تغير لا بد أن تأخذ بالأسباب، حتى تغير لا بد أن تغير حالتك وأن ترتقي بنفسك وأن تعلو على شهواتك وعلى ملذاتك، أن يكون لك خطوات حتى يغيرك الله عز وجل. الوسيلة الثالثة أيها الإخوة الأحباب، استثمار الطاقات والقدرات. في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجد عبد الله رجلا صاحب طاقة قوية، لكنه خاف على هذا الشاب أن يوجه طاقته في الباطل، في الحرام، في الشهوات، في الملذات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. انظر أخي الكريم، هي
كيف أراد أن يستفيد من هذه الطاقة؟ هذه الطاقة الكبيرة والعظيمة لا بد أن يستفيد بها في طاعة الله، أن يكون مثالا وقدوة يحتذى به وتحتذى به الأجيال القادمة، ويحتذى به الصحابة رضوان الله عليهم. في الحديث الذي ورد في سنن أبو داود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شابا صغيرا يسمى زيد بن ثابت. هذا الشاب كان يحفظ القرآن الكريم في قدر بسيط وقليل، لا يكاد يسمع آية إلا أن يحفظها ويرددها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ أيترك هذه القدرة الفائقة وهذه الطاقة الجبارة؟ لا، قال له يا زيد تعلم لي لغة يهود فإني لا آمن يهود على كتابهم، لا آمن أن آتي اليهودي يقرأ لي كتابا فيقول بشيء غير الموجود فيه. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه فما لبست إلا 15 يوما حتى حفظته، يعني حتى مهرت فيه وتعلمت هذه اللغة. نعم أيها الإخوة الأحباب، استثمار الطاقات والإمكانيات والقدرات. أيها الإخوة، في غزوة بدر يجيء رجل يسمى الحباب بن المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده قدرة عسكرية عجيبة. فقال له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكان الذي يواجه فيه مشركي مكة، فقال له يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ فلا يتكلم طالما أن الله عز وجل اختار، لا يتكلم، أم أنه الحرب والمكيدة والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحرب والمكيدة والمشورة. فقال يا رسول الله ليس هذا منزل، إنما ننزل عند أدنى بئر من القوم، يعني أقرب بئر، فنبور ونردم كل الآبار حوله ونملئ هذا البئر فنشرب منه ولا يشربون منه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم المشورة. وكان ذلك أيها الإخوة سبب في النصر في هذه المعركة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثمر القدرات والمواهب والإمكانيات. أيها الإخوة الأحباب، الأبناء عندهم طاقات، عندهم قدرات. من منا أيها الإخوة الأحباب إذا رأى في ابنه قدرة من القدرات وطاقة من الطاقات وموهبة ومواهب وأراد أن يستثمرها ابتغاء وجه الله حتى يقدم نموذجا فريدا؟ هذا النموذج، النموذج يؤثر في سير أمة الإسلام. هكذا أيها الإخوة الأحباب تنهض أمة ويعاد إليها الكيان من جديد، وتصبح الحضارة الإسلامية واقعا كما كانت قبل ذلك. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.